قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي ساعيا للخير دلوني عرفناكم منارات لحائرنا منكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة الـSMS. نحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها إن شاء الله تعالى، أو حسب ما يتسع له وقت الحلقة بإذن الله. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. نجيب على بعض الأسئلة أو الرسائل القصيرة التي وصلت إلى البرنامج حتى تأتينا اتصالاتكم. السائل يسأل ويقول: هل يجوز صيام 6 من شوال قبل صيام أيام علي من رمضان كما كانت تقضي أمنا عائشة في شعبان؟ أظن أن صاحب السؤال امرأة. الأحبة الكرام، أسأل الله أولا أن يتقبل صومنا وقيامنا وصلاتنا وزكاتنا وسائر أعمالنا، وألا يجعلنا من الخائبين، وأن يجعلنا من عبيده السعداء الفائزين في هذا الشهر الكريم، وألا يحرمني وإياكم بلوغ رمضان القادم. اللهم آمين يا أكرم الأكرمين يا رب. فيما يتعلق بهذه المسألة، هل أقضي ما علي أولا أم أصوم 6 من شوال؟ هناك نص حديث للحبيب المصطفى: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله، أي صام العام كاملا. بالله عليكم، هل رأيتم كرما مثل هذا الكرم؟ الله أكبر، 36 يوم تعادل صيام السنة كاملة. الله، من هنا يحدث عند إخواننا هذا التضارب، إنجاز التعبير، وفي الحقيقة ليس تضارب. أود أن أقول لإخواننا: المسألة فيها سعة بين أهل العلم بفضل الله جل وعلا، فبالتالي يجوز للإنسان شرعا أن يصوم 6 من شوال قبل أن يقضي ما عليه، كحال كثير من أخواتنا الفضليات رضي الله عن الجميع، اللهم آمين، تصوم 6 من شوال ثم تقضي ما عليه. أما الذي يطمئن قلبي إليه أن تقضي ما عليها أولا. لما؟ لأنه فرض، وصيام 6 سنة، والفرض مقدم وقد أقبض وهو دين في عنق، فأتخلص من الدين أولا وأؤدي الفرض أولا، هذا ما يطمئن قلبي إليه. لكن ليس معنى قولي هذا أننا نخط إخواننا الآخرين، لا، وليس هناك تضارب في الفتوى بين هذا وذاك. قلت المسألة فيها سعة، فقد ثبت أن أمنا رضي الله عنها عائشة رضوان الله تعالى عليها أنها كانت تقضي ما عليها بسبب حيضها في رمضان في شعبان قبل رمضان التالي، وهذا ثابت في كتب السنن والفقه بفضل الله جل وعلا. فمن أخذ بهذا الرأي فلا حرج ولا بأس، ومن أخذ بالآخر فلا حرج ولا بأس. لكن قلت الذي يطمئن إليه قلبي وهو الأحوط أؤدي ما علي أولا، أسأل الله أن يتقبل، آمين يا رب العالمين. هل يجوز أن أقرأ القرآن كاملا وأهب ثواب القراءة لأم عائشة رضي الله عنها رضوان الله تعالى عليها؟ هي المطهرة من فوق السبع الطباق، رغم أنف الحاقدين خيبهم الله وأخزاهم وسود وجوههم في الدنيا قبل الآخرة، فإنها حبيبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، ستظل مكانتها عالية مهما نبح الكلاب، نسأل الله المعافاة. هنا هل يجوز أن أقرأ القرآن وأهب الثواب لها؟ نعم، لا حرج ولا بأس، فأنا مأجور على قراءتي، وهذا على رأي ابن الصلاح أن الميت يستفيد وينتفع بالقراءة. فأنا أتنازل وأقول لربي ثوابي هذا، والله أكرم مني ومن الناس أجمعين، فأنا متنازل عنه لفلان أو لهذه أو لتلك، والله تعالى أكرم من أن يحرم صاحبه الأجر والثواب. سائل يسأل: إذا أتى عريس لفتاة تشتكي من نقص في السمع هل تخبر العريس؟ نعم يا إخواني، الزواج ليس تهريجا، الصراحة راحة، هذا ما علمنا ديننا إياه، والوضوح أروع وأجمل، فلا ينبغي أن يبنى الزواج على أي شيء في غش. هي سمعها ضعيف تخبر، فإذا قبل من البداية على هذا الأساس أهلا وسهلا، لكن لا نخبر فإن هذا فيه غش وتدليس، وهذا مرض قد يصاب به أي إنسان، قد يصاب به العريس نفسه، وقد يفقد سمعه، وهي ضعيفة السمع، قد يفقد السمع تماما، أو يفقد البصر، أو يفقد أشياء كثيرة. أسأل الله أن يمتعنا وإياكم بصحتنا وقوتنا ما أبقانا، اللهم أمين يا رب العالمين، ونجعل يعني أبصارنا الوارثة منا يا رب، اللهم أمين. نعم يجب، لا أقول يجب، الواجب أن نخبره بما يكون، هذا هو الأصل الأفضل. لماذا؟ لأن شيء بني على غش فإنما عواقبه وخيمة، يأتي بعد ذلك عندما يكتشف الأمر ويطلق. كيف الحال؟ طلقها قبل الدخول بها أو طلقها بعد الدخول بها؟ لأنهم غشوا، ولأنهم دلسوا، ولأنهم أخفوا، ولأنهم لم يخبروا. لماذا؟ لماذا يا إخواني؟ نبينا علمنا من غشنا فليس منا. إذا نصيحتي لكل فتاة ولكل شاب كذلك، إذا كانت عنده من العيوب عليه أن يخبر بها، عليه أن يخبر بها. إي والله نعم، فيقول عندي كذا، لأن الأمر لا يكتشف إلا يكتشف بالصدفة، ولكن مع احتكاكات يومية وتعاملات يتضح الأمر ساعتها كيف يكون الموقف. أيها الأحبة الأفاضل، السائل يقول: أمي غير متعلمة وأنا في رمضان أقرأ لها قرآن وأهب الثواب لها، وأهب لها مناصفة الأجر في القراءة دائما ما حييت لها في قيدها على الحياة وبعد وفاتها، وهي حمد لله عائشة، فما جواز ذلك؟ يا إخواني، بشرى لكل من كان طائعا لله، أبوك وأمك يشاركانك الأجر والثواب من غير أن ينقص ذلك من أجرك شيئا. الله، يعني أنت محافظ على الصلاة، لأبيك نصيب وثواب في حياتي وبعد مماتي. الله أكبر، أمي تشاركني الأجر والثواب؟ نعم يا ربي، لما؟ الله أكبر، وما سبب وجودي بعد ربي في هذه الدنيا؟ ولذلك نقولها دائما: صلاح الآباء ينتفع به الأبناء بعد مماتهم. يعني سبحان الله، الولد ينتفع بصلاح أبيه، وصلاح الأبناء ينتفع به الآباء في الكبر وبعد الموت. ماذا قال النبي المصطفى؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح، ولد يشمل ولد بنت، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، علم ينتفع به. أسأل الله أن يجعلنا من البرين بآبائهم وأمهاتهم في حياتهم وبعد مماتهم، اللهم أمين يا رب العالمين. طيب هنا يعني هل هي تشارك الأجر والثواب وهي لا تقرأ؟ نحن نلفت نظرها أن تشغل نفسها بالذكر والتسبيح وقراءة قل هو الله أحد. نصيحة لكل من لا يجيد القراءة، يعني يقول أنا لا أقرأ ونفسي، أقول له ألا تعلم أن سورة الإخلاص قراءتها مرة تعدل ثلث القرآن؟ تقرأ مرتين تلتين، تقرأ ثلاثة ختمت القرآن، أجر كامل، نعمة من الله. لكن أرجو إخواني الذين يجيدون القراءة ألا يتكلوا على هذه فيقول الحمد لله قبل أن أنام أنا ختمت القرآن. هذا أحدهم قال لي يوما، قلت له كيف؟ قال أنا كل ليلة أختم القرآن 4 مرات في الليلة. 4 مرات كيف؟ قلت له كيف؟ أريد أن أتعلم. فقال أنا قبل أن أنام أقرأ سورة الإخلاص 12 مرة. قلت جيد، فماذا تريد؟ قال أنا كده ختمت 4 مرات، ما هي 3 مرات تعدل القرآن زي النبي، والحديث صحيح. قلت له هل تحسن قراءة القرآن؟ قال نعم. قلت له ليس لك فيها نصيب. يا أخي الحبيب بارك الله فيك، إن القراءة لها طعم، والنظر في القرآن عبادة به يجلو البصر وتصح ويصح بفضل الله تبارك وتعالى. السائل يسأل ويقول أخي وأبي كان يعطيان أمي مال لشراء التزاماتها الشخصية، أصبح معها فائض في المال فوضعته في مصرف أو مكان إسلامي، يعني هل يجوز تصرف على أولاد بنتها وأولاد ابنها في احتياجهم؟ وهل البنت لها حق في الورث من هذا المال كأخيها؟ السائل يقول أبوه وأخوه كان يعطيان الأم لشراء بعض التزامات، يعني خذي هذا المبلغ لشراء ثياب أو لشراء حذاء أعزكم الله أو لشراء مستلزمتها، إذن هذا المال خرج لها فصار هبة لها، يجوز لها أن تتصرف في الباقي فيه. اللهم إلا إذا قال الولد أو أبوه خذي فاشتري هذا الشيء وما زاد فرديه إلينا، في هذه الحالة لا يجوز لها أن تتصرف فيه إلا بعلمهما. لكن أظن أن الحال الغالب الأعم أن الحالة أنها هذا مخصص، اشتري هذا الثياب واشتري ما يلزمك يا أمي، فما زاد على ذلك ادخرته، هي حرة التصرف فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. وهل البنت لها حق في الورث من هذا المال؟ لا يسمى ميراثا يا حبيبي إلا إذا فارقت الحياة، طول ما هي على قيد الحياة لا يعد ذلك ميراثا، لابد من موتها حتى نسميه ميراثا. ولكن مع ذلك ننصح الآباء والأمهات أن يتقوا الله وأن يعدلوا بين أبنائهم حال حياتهم حتى لا يغرسوا الأحقاد والضغائن بين الأبناء لله تبارك وتعالى. أريد أن أرى سيدنا محمد، ماذا أفعل؟ الله أسأل أن يرزقنا وإياكم هذا. أقول للسائل الكريم إلزموا منهجه، إلزموا منهجه واقتفوا أثره، وحاولوا أن تطبقوا ما قال تصلوا إلى مبتغاكم. والله نعم، مع الإلحاح على الملك ألا يحرمنا من هذا الفضل وذلكم النعيم، فقد ثبت أن الإمام أحمد كان كثير الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ورد في بعض مناقبه أنه قال لو مرت علي ليلة دون أن أرى رسول الله فيها لعددت نفسي من المنافقين. فهذا الرجل كان يخدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من العاملين بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعليكم السلام وبركاته. زوجي يكذب علي، يعاملني أمام الناس بطريقة رائعة، أما بيني وبين عما بيني وبينه مما يصيبني بالذهول، واكتشفت أنه ينشر أسرار عائلتي الحال. الله يهدي يا رب. نسأل الله له الهداية ولكل من كان على شكته. العجيب في السؤال أنه أمام الناس هين معها، يعني هي تقول يعاملها بطريقة رائعة جميلة ما شاء الله بارك الله فيه، وإذا خلى بها وكان في البيت يعاملها بقسوة وغلظة ولا ترى، يعني تندهش ثم تكتشف أن أسرار البيت تخرج وأسرار عائلتها، هذا خطأ. أرجو من السادة الرجال أن يتقوا الله، كذلك النساء. يعني الذي جعلك تعاملها أمام الناس برفق ولين وطريقة رائعة، لماذا لا يكون هذا هو حالك معها؟ بل الأولى والأدعى والأجمل أن يكون الإنسان في الخارج زي مثل الداخل، بمعنى بارك الله فيك، المسلم صورة واحدة ما يتغيرش ما يتلونش، لا يكون بوجهين. أنت عاملتها معاملة رائعة من الناس، لماذا؟ حتى يقول الناس عنك أنك رجل طيب، وكما يقولون بلغة العصر يعني إنسان نقولها جنتلمان، هكذا سامحوني في التعبير، الله يصلح حالنا وحالك. لا يا أخي كريم، نحن لا نريد ثناء الناس، والله لو أثنى الناس علينا فبها ونعمة، ولو سبونا فبها ونعمة، هذا يستوي عندنا وذاك، لأننا ما أردنا الناس إنما أردنا رب الناس. إذن فعله هذا يدل على أنه أراد الناس وما أراد الله، ولو أراد الله لكانت معاملته معك في داخل بيته مثل معاملتك أمام الناس. ادعي له بالهداية وحاول أن تلفت نظره أن هذه صورة من صور النفاق، نسأل الله تعالى العفو والمعافاة. أما أنه ينشر أخبار البيت وخاصة المتعلقة بعائلتك، نصيحتي لك أما دمت قد عرفت أنه يعني يخرج هذا الكلام، لا تخبريه شيئا عن أهلك، وهو ليس شرعا أنت مطالبة أن تخبريه أي شيء عن أهلك، سبحان الله. ونصيحتي لكثير من إخواننا، يعني الكلمة والسر إذا خرج من صاحبي لا يعد سرا، يعني سبحان الله، يعني أنت خبرتيه عرفتيه علمت عنه أنه يخرج أسرار البيت وأسرار العائلة وما إلى ذلك، إذن لا تخبره بشيء مرة أخرى، والله نسأل أن يهديه يا ربي. اللهم آمين. طلقت زوجتي في حالة غضب ثم قلت لها مباشرة راجعتك، هل يشترط شهود على ذلك؟ هو طلقها، يعني أنا قبل أن أجيب عن السؤال، بعض أخواننا دايما بيعلق على الغضب، على الغضب. يا حبيبي، يعني هل رأيت إنسانا في ساعة ود وفي ساعة رضا قال لزوجته أنت طلق دلني عليه؟ الطلاق لا يأتي إلا في ضيق وغضب ومشاكل وما إلى ذلك، هذا أمر معلوم ولا يختلف عليه اثنان. أنت طلقت حسب الطلق، الأولى ترجع، الثانية ترجع، الثالثة لا رجوع لها، الثالثة لا رجوع لها لله تبارك وتعالى. هو قال أنا طلقتها ثم في نفس الحال قلت لها راجعتك، لا يشترط في الرجعة شهود. وهذا على رأي في الفقه، وإن كان هناك بعض الآراء تقول إذا يشترط الإشهاد على الرجوع، الإشهاد على الرجوع متى؟ إذا تم الطلاق ثم دخلت وكانت في بيت أهلها وعرف الناس أنها طلقت وكان على يد مأذون وما شابه، لكن بينك وبينها في البيت طلقتك ثم وأنت جالس راجعتك لا يشترط الإشهاد. الأحبة الكرام، قبل أن نواصل الإجابة حتى لا أنسى، في الحلقة من الحلقات الماضية كانت اتصلت بنا إحدى السيدات الفضليات من بني عبيد، وقالت عندها طفل أو ولد لا تعرف أهله، وقالت يعني مناشدة من خلال هذا المنبر أو من هذه القناة، الله أن يجعلها في ميزان حسنات إخواننا، اللهم أمين. فما تركت لها رقم تليفون، اتصل به أحد الناس مرتين أو ثلاثة تقريبا، وذكرني قبل أن أدخل إلى الاستوديو اليوم وإلى الحلقة، يريد رقم تليفون هذه السيدة الكريمة. فأنا أرجو الأخت الكريمة من بني عبيد لو كانت تسمعنا الآن، أو أي أحد من بني عبيد يسمعنا الآن لله تبارك وتعالى، أنه يخبر هذه السيدة الكريمة، إما أن تتصل به، اتصلت به قبل ذلك في على الهاتف المحمول تعرفه جيدا، فلتتصل به مرة ثانية لتعطيني رقم هاتفها، نعطيه لهذا الرجل، ربما كان هذا ابنه لأنه قال اسمه نفس الاسم للأخت ونحن ذكرناه وذكرته الأخت الكريمة بارك الله فيها لله جل وعلا. أسأل الله أن يرد لهفته أن يعيد ابنه إلي. إما أن تتصل بالقناة بارك الله فيك وتترك رقم هاتفك والعنوان هي قالت أنها قرية لكن بني عبيد أعرف أنها ليست قرية صغيرة إنما هي مركز حسب معلوماتي، فاترك رقم هاتفك نعطيه للرجل إما معي أو تتركيه بارك الله فيك مع الكنترول في القناة بارك الله فيك وأصلح الله حالي وحالك إن شاء الله سبحانه وتعالى. واصل الإجابة أيها الأحبة الكرام، هل يجبر الدين زوجة الابن خدمة أهل زوجها على الرغم وجودها ببيتها مع أولادها؟ كثيرا ما يحدث خلط في مثل هذه المسائل، وأرجو من إخواني أن يتقوا الله شرعا، أنا أتكلم من حيث الشرع وليست العواطف، العواطف نركنها على جنب وكذلك الفضل والكرم برضو نركنه على جنب، من حيث الشرع لا تجبر زوجة الابن على خدمة أمه وأبيه ودول أقرب الناس إليه ولا إخوته ولا أحد، لا تجبر. إذا أراد الرجل أن يخدم أمه فليقم بخدمتها بنفسه، وزوجته ليست مطالبة بهذا، لكن إذا فعلت ذلك بورك فيها، هذا تفضل وهذا كرم. ونصيحتي لأي رجل زوجته تكرمه في أهله، احملها فوق رأسك، نعم احملها فوق رأسك وقبل يديها، فإنها عملة نادرة في زماننا هذا، أكرمتك في أبويك وفي أهلك لا تسئ إليها. ولذلك أكرر مرة ثانية، ليست مجبرة لأنها ليست خادمة، لكن كثير من إخواننا لا وعلي الطلاق، أسئلة كثيرة نتعرض لها، لا بد أن تخدم أمي، أنت ما أحضرت خادمة يا حبيبي، أنت أحضرت زوجة كريمة بارك الله فيك. اعكس العملية، لو أختك جات لك يوم متهانة، لماذا زوجها هانها؟ لأنها ما خدمت أمه، كيف تتصرف؟ أول كلمة تقولها له أنا ما أعطيتك خدامة، الله أكبر، حلال لك حرام على غيرك. أرجو من إخواني أن نمرر الكلام على أنفسنا، الذي نرضاه لأنفسنا ولبناتنا وأخواتنا نرضاه لنسائنا، والذي لا نرضاه لا لبناتنا ولا لأخواتنا لا نرضاه لنسائنا. هذا ما أنصح به إخواننا لله تبارك وتعالى. يعني أرسلت رسالة من قبل لما يتم الرد عليها هي بخصوص الزنا 4 مرات ثم التوبة، هل تقبل؟ يعني ما في رسالة بتوصل إلا وتصل إلى الشيوخ، يعني حتى الرسائل الاس ام اس، وهذا ما أكدنا عليه مرارا وتكرارا، بيتم الإجابة عليها دوريا بالدور، لكن هي المشكلة الوقت، يعني حال وقت الحلقات ربما في رمضان كان ضيق قليلا أو أقل من غير رمضان، وحتى في غير رمضان هناك تكدس وهناك ضغط كبير، أسأل الله أن يتقبل، لكن لا تهمل أي رسالة بفضل الله عز وجل، هذا ما أعلمه جيدا وأخبرني به إخواننا القائمين على تلقي الرسائل القصيرة وتدخل إن شاء الله سبحانه وتعالى لنا ولغيرنا ويتم الرد عليه. السائل أو السائلة تسأل عن إذن 4 مرات عفانا الله إياكم، اللهم أمين، فهل تقبل التوبة؟ لو أن شرع الله يطبق، لو كان السائل امرأة أو رجل متزوج الرجم حتى الموت على طول، طب غير متزوج يجلد 100 جلدة وتغريب عام، هذه سنة النبي وهذه الكفارة. الحدود اليوم للأسف الشديد لا تطبق في كثير في معظم بلاد المسلمين، مع أن النبي علمنا حد يعمل به في الأرض، حد واحد بس، خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 عاما. الله، طيب ماذا يفعل؟ هل يقتل نفسه أو تقتل نفسها؟ أبدا، نستغفر ونتوب إلى الله. وبالمناسبة لا يستطيع أحد أبدا أن يغلق باب التوبة في وجه أحد مهما كان ذنبه ومهما كانت معصيته. قال ربنا جل وعلا في القرآن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تأملوا الآية إخواني، لا تقنطوا، قل يا عبادي الذين أخطأوا قصروا أذنبوا، لا لا لا، أمال ماذا؟ أسرفوا، الإسراف مجاوزة كل الحدود، ماذا تفعلوا؟ لا تقنطوا من رحمة من؟ الله. لماذا؟ شوف الآية الباب يتسع، إن الله يغفر الذنوب بعضها جميعا، ثم ماذا؟ إنه الغفور الرحيم. طيب معنا اتصال من أم حنان من ليبيا. مرحبا، السلام عليكم. عفوا، من القاهرة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله أن يثبتك على الحق يا شيخ.
آمين يا رب وإياك،
وأن يرفع قدرك ويبارك الله فيك.
مرحبا يا أخ أحمد، جزاك الله خيرا.
يا شيخ عندي سؤال بالله عليك.
تفضل.
شخص تغلبت عليه نفسه في نهار رمضان،
نعم،
ونكح بيده ونزل المني في نهار رمضان وهو صائم،
نعم،
فما الحكم يا شيخ؟
سأجيبك إن شاء الله. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. الأخ الحبيب الذي سأل الآن، شخص تغلبت عليه نفسه في نهار رمضان، ويعني أخرج منيه بيده التي نسميها العادة السرية أو الاستمناء. أسأل الله أن يصلح الأحوال وأن يهدي الناس وأن يثبتنا والجميع على الحق يا ربي، اللهم آمين. يعني عجيب حال كثير من شبابنا، ولذلك أنا نصيحتي دائما للشباب، ابتعدوا عن المثيرات، عن مشاهدة الأفلام، عن كل شيء يثير الشهوة، لأن هذا يترتب عليه وقوع في المحرم حتى في نهار رمضان. كارثة كارثة. هذا على رأي في الفقه علي أن يقضي 60 يوم أمام هذا اليوم، كارثة. ولكن على رأي أنه يصوم يوما ويستغفر ويتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فليتقوا الله، عليه أن يستغفر ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. الأخ فتح معنا اتصال. السلام عليكم. مرحبا.
السلام ورحمة الله وبركاته يا مولانا.
يا مرحبا.
أنا عايز أشترك معكم في البرنامج حاليا.
تفضل تفضل، انت على الهواء. تفضل.
البرنامج اللي شغال حاليا ايه؟
الفتاوى على الهواء.
فتاوى على الهواء. طيب انا عايز اقول لحضرتك على على على, على شيء. يعني انا كنت في مرة حلفت يعني يمين،
نعم،
واليمين ده انا حلفته وبعدين يعني على شيء معين، ان انا مش عايز يعني ايه الشيء المعين ده للحجة بتاعته، قلت له انا مش عايز الشيء ده، مش لازمني.
اللفظ ايه يا حج؟
ايه
اللفظ؟ اللفظ ايه
يعني؟ كانت هدايا يعني.
لا لا مش ماذا قلت؟ ماذا قلت؟
قلت علي الطلاق ما تاخد هدايا من حد.
تمام،
بس فقط لا غير. وطبعا كان جات لنا هدايا واحنا ناسيين.
حاضر، سأجيبك ان شاء الله. حاضر، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا مرحبا.
ازيك يا شيخ سام؟
يا مرحبا يا حبيبي.
الله يبارك فيك. الله
يحفظك.
لو سمحت، في احد النصارى تتوفى، فحكم ما سير في جنازته وما حكم حضورها؟
ثاني السؤال، ان الخط قطع.
احد النصارى توفي،
مات، ماشي،
فما حكم السير في جنازته وما حكم تعزية اهله؟
سأجيبه. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا يا ام عبد الرحمن.
ايوه
تفضلي.
لا سمحت لك، كنت عايز اسال بالنسبه لارضاع الام والخلان لولاد خالتهم، هل يجوز علي انا كمنتقبه ان انا انزع نقابي قدام ولاد خال امي، في حين ان في ناس منهم ما رضعوش مع امي؟ فهل انا علي ان انا اسلم عليهم عادي وان انا ممكن انزع نقابي ولا لا؟
سأجيبك ان شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
ياكم. نواصل الاجابه ايها الاحبه الكرام. السائل الكريم الذي سأل قال: حلفت يمين على الزوجة، قلت علي الطلاق، لا تأخذي هدايا من أحد، ثم أخذت. يقول نسينا النبي، إذا كان نسيانا يا سيد الكريم، نبينا علمنا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أي شيء ناسيه من كرم الله لا يحاسبنا عليه، بس أكون ناسي. على كل حال نفترض أنك لم تكن ناسيا أو لم تكن هي ناسية، هذه الكلمة معناها يلزمني الطلاق، معناها أنها يلزمني الطلاق لو أخذنا هذا الشيء من أي إنسان. بالتالي صورة من صور الطلاق المعلق، قلت إذا كنا نسيين خلاص ما في مشكل، غير نسيين ها، إذا قصدت الطلاق هتحصل طلق، وإذا لم تقصد الطلاق هتكفر كفارة يمين، يعني تصوم 3 أيام أو تطعم 10 مساكين. ونصيحتي ليك الله يرضى عنا وعنك، امسك لسانك. طيب معنا اتصال من المغرب. السلام عليكم.
يا شيخ ما حكم الدين في أب يكره الإسلام ويرى أنه لا يصلح لزماننا هذا وهو شخص فاحش الكلام ولا يستحي ودائم اللعن والشتم والغيبة والاستماع للأغاني ومشاهدة الأفلام كما أنه لا يؤمن بالسنة ويكره المسلمين ويحب الغربيين ولديه ابنة ملتزمة ويقول لها أنه ساخط عليها إذا استمرت في التزامها ويدعو عليها فهل هي عاقة كما أنها تحاول تجنب كلامه لفحشه إلا في الأشياء الضرورية وهو لا يحب ذلك فهل تأثم وتريد هذه الفتاة ارتداء النقاب وهو رافض تماما للفكرة وقد هددها بالطرد من المنزل إن لبسته وستقع مشاكل كبيرة إذا طردها بين الأم والأب وقد تصل إلى الطلاق وقبل ذلك منعها من مرافقته إلى أي مكان بسبب ارتدائها الخمار وقد تسافر العائلة بأكملها وتبقى الفتاة وحدها في البيت فهل تأثم يا شيخ يستحيل ارتداء النقاب دون الصدام مع الأب فالنقاب يعني الصدام
وصلت رسالتك وسأجيبك إن شاء الله معنا اتصال آخر السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زي حضرتك شيخ
يا مرحبا
الله يبارك بفضلك الله ايه حكم الدين في شاب اتخرج السنة دي ابننا وعايز يشتغل يعني هو عايز يشتغل بس شغل سريع وفي نفس الوقت مش لاقي شغل فبيتعصب شوية على امه شوية على ابوه يسهر بالليل بيتفرج على افلام العربية مش افلام وحشة بس في نفس الوقت يا شيخ يعني مش عارف اقول لك ايه الشك وايه بالضبط انا مش عارفة الله يبارك هو دلوقتي بيشوف حضرتك اقول له السكه صح الله يبارك لك
حاضر سيدي
جزاك الله خيرا ويدهيله بارك الله فيك
الله يرضى عنك امين يا رب الله يرضى عنك يا رب السائل الذي يسال احد النصارى مات حكم السير في جنازته وتعزيته ما اروع الاسلام وما اجمل تعاليم الاسلام دين يوصي اتباعه بالاحسان الى الجميع حتى ولو كان غير مسلم حتى ولو كان غير مسلم دين يقدس كافة الأديان إنجاز التعبير كافة الكتب السماوية لا يهين كتابا كما فعل هؤلاء المتخلفون سفهاء القوم في أمريكا الذين يدعون الحرية ورحم الله زمن الرجال لاحضرني في ذلك عندما قال أحد الشعراء يا بلادا عز الفوارس فيها وتخلى عن ساحها الضرغام وبكى الإسلام لغيبة فرسانه وعلى الصوت ومثناه ولا مثنى للخيل ومعتصماه رب ومعتصماه انطلقت من أفواه الصبايا ليتمي صادفت أسماعنا لكنها لم تصادف نخوة المعتصمين أعود إلى السؤال سريعا بعد تلقينا لهذا الاتصال السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحبا مرحبا سيدي
شيخ سامي كيف حالك؟
نعم الحال والله
وكل عام وأنتم بخير وبركة الله
وأنتم بأحسن صحة وسلامة
أتمنى لك الخير دائما إن شاء الله
وأنتم كذلك فضل.
والله من فضلتك عندي سؤال سريع كده
نعم
نزل رايح شغلي الصبح يعني فصادفت عربية شايلة ورق مصحف تقريبا رايح المطبعة لسه يعني يشبه ورق جرايد كده لسه كبير يعني رايح لسه نعم. المطبعة تقريبا يترتب أو يعني كده فطار ورق كتير من العربية في الشارع يعني
نعم.
فبعد المرة وقفوا الشارع ولموا الورق دوت يعني وانا طبعا شاركت معهم
نعم.
يعني احدا منهم قام بحرق الورق ده فما حكم الدين في ذلك
حاضر سأجيبك ان شاء الله تلقى اتصال اخر السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحبا
مرحبا بك يا شيخنا لو سمحت انا كان نزل علي نزيف قبل رمضان بثمان ايام ونزل عليا تاني في رمضان ثمان ايام فروحت للدكتور طي الدكتوره الاولانيه قالت لي ده نزيف من الجهاز وشالت لي الجهاز وقالت لي صلي وصومي
تمام
ورحت للدكتوره الثانيه قالت لي نفس الكلام من النزيف من الجهاز وصلي وصومي فانا دلوقتي برضو شاكه فانا نصوم الثمان ايام اللي عليا دولت برضو بتاع رمضان دول ولا نسمح كلام الدكاتره
سأجيبك ان شاء
الله ولو سمحت كمان سؤال
اتفضلي
ممكن ننوى نيه القضاء اللي عليا بنيه الست ايام البيض الاثنين بنيه واحده
حاضر سأجيبك ان شاء الله سأجيبك ان شاء الله نجيب ان شاء الله ونواصل اعود روعة الاسلام وجماله كما ذكرت قبل تلقينا لبعض الاتصالات من كرم الاسلام وروعته أنه رتب لغير المسلم على المسلم حقوقا لا يسعني الوقت لسردها، ولكن غير المسلم إذا كان جارا زميلا في العمل فإن له على المسلم حق الجوار إحسان إليه، ومن هذه الحقوق إذا مات اتبع جنازته لكن لا يدخل كنيسته. أذهب إلى المقابر دفنه نعم، أذهب لتعزية أهلي في بيتهم نعم، أما في الكنيسة فلا. هذا ما يطمئن القلب إليه أيها الأحباب، نحسن إليه في جواره ولا نعتدي عليه، له حرمة. هذا ما علمنا ديننا إياه، نسأل الله العفو والمعافاة الدين والدنيا والآخرة. السائلة سألت وقالت الأم تقوم بإرضاع الخلان وما إلى ذلك، هي تسأل عموما هل يجوز لها رفع النقاب عن أولاد عن الخلان وأولادهم، وخصوصا يعني اللي ما رضعوش. أختي الكريمة بارك الله فيك، كل من حل لك الزواج منه لا يجوز لك رفع النقاب أمامه، هذا ما يطمئن قلبي إليه أخذا بالرأي القائل بفرضيته. أولا خالك لا يحل لك فترفعين النقاب أمامه، نعم أبناء الخال يحلون لك، فإذا كان الخال قد رضع فأبناؤه لا يحلون لك، فالذين رضعوا يجوز كشف نعم، ولكن عند بعض الأمور إذا لم تؤمن الفتنة لا ترفعي، وهذا ما يطمئن القلب إليه. الأخت التي اتصلت من المغرب أبوها الذي يكره الإسلام ويكره المسلمين ويقول إن هذا الإسلام لا يصلح لهذا الزمان ويكره المسلمين تماما ولا يحب ويحب الغربيين ويعني بذيء اللسان وما إلى ذلك ولا يحب النقاب، إذا ثبت كما ذكرت أيتها الحبيبة الكريمة فهو رجل كافر قولا واحدا، يسب الإسلام وأكره الإسلام وأكره المسلمين، يعني ولا والإسلام في نظري لا يصلح لهذا الزمان، أما اللي يصلح عنده نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا الآخرة. ومع ذلك رغم كفره كما من خلال ما سمعت أذني منك وسمع كل من يشاهدنا فأحسني معاملته، رغم بعد عن الله وعن الله يحاسبه أحسني معاملته واثبتي على حجابك. أما عن النقاب يا أختي الكريمة وذكرت أنه ربما تطلق الأم بسببه وربما يطردك من البيت وما إلى ذلك فتمهلي قليلا، فربما هدى الله قلبه، وإن لم يهدي قلبه ربما أراحك منه وأخذه وأراح العبادة والبلاد منه وساعتها ترتدين النقاب بفضل الله تبارك وتعالى. لكن حتى لا تطردي من البيت أو تطلق الأم لا للنقاب الآن، يكفي الخمار والملحفة حاجة شيء ساتر، الله يصلح حالنا وحالك اللهم أمين. أما لا يعاقبك ولا يخرجك من البيت لا حرج ولا بأس، أنت جالسة في بيتك أسأل الله أن يكرمنا وإياه بالهدى والطاعة ودعيه أسأل الله أن يعفو عنا وعنه اللهم أمين يا رب. الأم التي سألت حكم الشاب اللي بيريد العمل ولا يجد عمل، يعني متعصب بقى على الأب والأم وكسر ورزع ويسهر في الليل على الأفلام، ويعني هو الآن جالس وبسمعنا، ليس هذا حاله فقط يا أماه ولكن هذا حال قطاع الكبير من شبابنا، الشباب اللي عايز كن فيكون، الشباب اللي عايز يتخرج اليوم يدوس على زرار الصبح يشتغل. يا حبيبي أنت يعني انتهيت من التعليم، الحياة الوردية اللي كنت عايش فيها خلصت واصطدمت بأرض الواقع، يعني نسأل الله العفو والمعافاة. ماذا ما ذنب الأب والأم؟ أنت عايز تعمل، العمل كثير، لكن سامحني أنا لا أقصدك أنت بالضبط، هي قضية عامة ولا أتناولها، إنما هو كلام موجه لكل الشباب. أشهد الله في بلدنا لا يوجد كما يقولون فيش عمل، أنا أتحداهم، العمل موجود بس مشكلتنا مش عايزين نشتغل، احنا عايزين مكتب نقعد عليه، عايزين ناخد مرتب سهل، عايزين اول ما نشتغل نركب عربية ومرتب وتكييف وحبذا لو بقى في شقة وعربية وعروسة، هو ده اللي احنا عايزينه وده اللي شبابنا عايزه، ورصيد كمان في البنك، ما هو لازم نصرف منين يعني، هو ده اللي عايز شبابنا، اللي عايز يشتغل حيجد عندك. وهذا انا شاهدته كثير من اخواننا يعني اصحاب مصانع وغيرهم، يريد أن يجد عمل وعنده عمل كبير ويريد عمال لا يجد، وعمل طيب وجميل ما شاء الله. ولولا أجد يا أخي الكريم لو اشتغلت في مع الذين يمحرون ويبنون ما شاء الله اليومية بتاعت الواحد منهم تتجاوز 70-80 جنيه في اليوم، يعني ما شاء الله تأكل وتشرب وتتجوز وتبقى زي الفل. لكن مشكلتنا بنتكبر، مشكلتنا ودي للأسف يعني حاجة عجيبة في بلاد المسلمين الأحبة الكرام، كارثة. فيا أخي الكريم أنت متعصب، طب ذنب أبوك إيه؟ أبوك رضى وأمك تعبت، أمك حرمت نفسها عشان تعطيك عشان حضرتك تاخد البكالوريوس ولا اللصانص اللي أنت خدته، تكون النتيجة أنك تتعصب عليه وتتعصب عليهم هو دي جزتهم. هذا يا أخي الكريم عقوق وجحود. أنصحك بالله، أنا لا أملك أن أحملك على رأي يا أخي الحبيب، أنصحك أن تقبل يديها وقدميها وأن تقبل رأس أبيك وتعتذر لهم عما حدث، بدل ما أنت حضرتك صار لني قدام الأفلام يا أخوي الله يصلح حالنا وحالك، امسك المصحف قوم صلي ركعتين قيام ليل واستغيث بربنا أن يفتح لك الباب. خلي بالك طرق الباب يعقبه فتح الأبواب، إذا داومت على طرق الباب الملك هتتفتح لك أبواب. لكن احنا مشكلتنا عجولين. أنا بنصح شباب لله تبارك وتعالى، لا تكونوا عبئا على البيت، لا تكونوا حملا على الآباء والأمهات، أدوا دورهم، كفاهم تعب وشقاء، أدوا دوركم. وابحث يا أخي يا ولدي ابحث عن أي عمل وما أكثره في بلدنا. لكن مشكلتنا كقطاع كبير مش يقول لك أسافر بر ويسافر، عارفين بيشتغل ايه برا؟ ده نماذج انا شفتها بعيني لما زرت كثير من البلدان الله يصلح حالنا وحالك. اللي بيغسل اطباق، والله لو غسلت اطباق، لو غسلوا اطباق في بلدنا لاتوا بنفس المال اللي بياخذوه هناك والله العظيم. بيبيعوا جرايد، مش عيب؟ طب ما تبيع جرايد في بلدك هنا. لا ازاي انا ابيع جرايد في بلدي وانا ابن فلان؟ معقول انا ابن علان وفلان؟ انا الله انا 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 لا والله انا لا اقصد اخويا السائل او ابن الكريم اللي بيسمعني الان، قلت هي قضية عامة لا تخص هذه الأم أو السائل الكريم أبدا أبدا، دي قضية عامة. طيب الله يرضى عنا وعنك، يعني هذا الذي خرج طب ما يبيعها وحيجد، لا إزاي أنا وروح أشتغل وشوفني زميلي أو أبو فلان صاحبي هو صاحب العمارة دي تجدين أنا بناول البمحر أو شايل طوب. يقول الإمام علي بن أبي طالب: لحمل الصخر إلي من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال. كلام يسجل بماء الذهب بماء العيون. أنا عايزين نقعد في البيت ناخد مصروف إيد ونلبس وزي الفل ما شاء الله. هذا لا يرضي الله ولا يرضي. كفى عقوقا يا ولدي واتق الله في أمك وأبيك. ذهبت الأخ الذي سأل قال: وأنا في طريقي إلى العمل سيارة كانت تحمل أوراق المصحف اللي بتبقى معدة لسه ورق، يعني معد كتابة وطباعة الكمبيوتر ومثل ورق الجرائد، ذهب للمطبعة فطار كمية منه كبيرة. طبعا هذا تقصير، تقصير من صاحب السيارة، تقصير من اللي حملوه، تقصير من المكان، حيسألوا عنه أمام الله. لماذا؟ هذه أوراق تحمل كلام الله، تحمل كتاب الله، المفروض أن هذا يتم تغطيته أو ربطه أو وضع شيء ثقيل عليه حتى لا يطير مع سرعة أو حركة السيارة والهواء، بالتأكيد ورق يتناثر. فنسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم آمين يا رب العالمين. بالتالي علينا أن نراجع أنفسنا لله تبارك وتعالى. فبالتالي هو الذي التصرف الذي قمتم به أيها الأحباب، فقمتم بحرق الورق الذي تجمع لديكم، هو عمل صحيح شرعي ولا وزر عليكم، بل هو حفظ على كتاب الله أو حفاظ على كتاب الله تبارك وتعالى. السائلة التي سألت وقالت عندها نزيف قبل 8 أيام من رمضان وفي 8 في رمضان تانيين، ذهبت لاثنين من الأطباء ويعني قالوا لها إن هذا نتيجة الوسيلة اللي بتستعملها ورفعوه وتوقف الدم. ما دام الحال كما ذكر أهل العرف وأهل الطب في هذا الباب فلا قضاء عليك، فلا قضاء عليك، الله يرضى عنا وعنك. وهي تسأل نفس السائلة: هل أصوم القضاء اللي علي وبنية الصيام من شوال؟ لا، نقضي ما علينا فهذا فرض وذاك سنة ولا يجمعان في نية واحدة إن شاء الله سبحانه وتعالى. حكم الجماع في رمضان وإن كان لا يقدر أن يصوم، الكفارة بكم جنيه تقدر؟ يعني عجيب حال اخواننا، عجيب حال اخواننا، رمضان ده يعني ما شاء الله، اذ شاهد الكفارة يا حبيبي صيام شهرين متتابعين 60 يوم. لو حضرتك فطرت في اليوم 60 تعد من أول وجديد. السائل يقول أو يقول أنا لا أستطيع أن أصوم يا شيخ، ده أنا صمت رمضان بالعافية. لا أنا ولا أنت يستطيع أن يقول أنك تعجز عن الصوم. من الذي يقول؟ ربنا في القرآن قال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالطبيب المسلم الثقة هو الذي يقول تستطيع الصوم. إذا قال الطبيب إذا صمت تموت، إذا صمت العلاج لا يجدي، لا يأتي بنتيجة، إذا صمت المرض يزداد، في هذه الحالة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تنتقل إلى إطعام 60 مسكين. كم تقدر بالجنيه يا حبيبي؟ ربنا في القرآن قال من أوسط ما تطعمون منه أهليكم. الأحبة الكرام، نكتفي بهذا القدر، وإلى فاصل قصير ابقوا معنا تسعدون بصحبة الشيخ محمد عبد الفتاح، أصلح الله حالنا وحاله وسدد على الحق خطاه، وكل مسلم اللهم آمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي ساعيا للخير دلوني. عرفناكم منارات لحائرنا منكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر.